وصلى الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين. وبقي هؤلاء احكام. بعدما اردنا معنى الكاد ومن هو المقدور ومن هو القادر، اعتبار الكاد من المعاني الإضافية بمعنى أنه يتوقف تصوره وتعقله على معاني أخرى. بعبارة أخرى، للقلب أركان: أولا وجود القادر، وقد مر معنى ذلك ومن هو القادر كما بينا شرائط القادر. وثانيا المقدور، وثالثا ما يتحقق به عنوان القاد وصيغ القاد. وقد وقع اختلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى تعيين الصيغ. هذه المعاني مرت ثابتا علينا، وبقيها هنا أحكام. في الأحكام تذكر ضمن مسائل: المسألة الأولى، حد القاد عبارة عن 80 جلدة. عليكم حد القاد عبارة عن 80 جلدة، ودليلنا على ذلك الإجماع المدركي، يعني الإجماع الذي يعلم معقد الإجماع، يعلم معقد الإجماع، نعلم مدرك الإجماع، وهو عبارة عن الآيات الشريفة والروايات. فجاء في قوله تعالى أن القاذف يجلد 80 جلدة، وعليه إنما حد الجلد، حد القاذف 80 جلدة، للآيات وللروايات وللإجماع. الظاهر أن الأولى فيما نحن فيه أن يقام للآيات وللروايات ويؤيده الإجماع، ولكن في عبارة الشارع كأنما الأمر بالعكس، يقول للإجماع وكأنما يؤيد هذا الإجماع الآيات والروايات. على كل فالمثل الأولى، حد القذف عبارة عن 80 جلدة. المسألة الثانية، في كيفية الجلد، بالنسبة للزاني إنما يجلد مجردا عن ثيابه للروايات، ولكن بالنسبة إلى القاذف يجلد على ثيابه المعتادة من دون أن يجرد، وذلك للروايات الصريحة في هذا الباب، كما يضرب ضربا وسطا، يعني بين الضربتين القوية والشديدة. بالنسبة إلى الزنا يضرب ضربا شديدا مضرحا، ولكن بالنسبة للقذف إنما يضرب ضربا وسطا. من المسائل التي يتعرض لها المصنف في بيان ثبوت القذف، إنما يثبت القذف بشهادة عدنين بلا شك لعموم أدلة سجية البينة، يشمل هذا المورد أيضا، ويثبت بالإقرار. بالنسبة إلى تعدد الإقرار وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه يشترط أن يكون الإقرار بمرتين، ومنهم من قال يكفي المرة الواحدة. فالمسألة اختلافية. ثم كل ما يوجد التعذير دون الحد يثبت أيضا بالبينة كما يثبت بالإقرار على اختلاف الأقوال. ومن المسائل التي يتعرض لها المصنف والشارع عليهما الرحمة، حق القذف حق يورث، كالمال، إلا أن الفرق بينه وبين المال القرض إنما يورث على نحو التام، ولكن المال إنما يورث بنحو التوزيع. بيان ذلك، إذا مات الإنسان وله ورثة من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فالمال يقسم بين الورثة، يوزع بين الورثة كما ورد في الشرع. ولكن حد الثالث يورث أيضا باعتبار هو من الحقوق التي تورث، إلا أنها تورث بنحو التمام لا بنحو التوزيع والتقسيم. عليكم السلام. يعني تورث بنحو التمام، أي إذا مات الإنسان وله أولاد متعددين، إما أنهم كلهم يطالبون بحق الثالث بحد الثالث، أو بعضهم يطالبون، فإذا طالب الجميع فالجميع حد واحد، وإذا عفى بعضهم دون بعض فإنه لا يسقط الحد، بل لهم ذلك حد واحد، فلا يوزع الحد ولا يقسط على الورثة. وهناك مسائل أخرى إن شاء الله نقف عليها من خلال التطبيق مع بيان الروايات. وبقي في هذا الفاس مسائل. الأولى، حد الفاس 80 جلدة إجماعا، المسألة جعلها إجماعية، ومن قوله تعالى والحال نحن نقول حد الفاس 80 جلدة لقوله تعالى ويؤيده الإجماع. فهذا الإجماع ليس إجماع مصطلح وهو عبارة عن ما يجمع القول المعصوم عليه السلام، إنما هو إجماع مدركي، يعني إجماع له مدرك. والإجماع المدرك كما مر سابقا عندنا ليس بحجة، باعتبار نحن نرجع إلى نفس المدرك، إما أن نقول بالناس بالمدرك فنأخذ به، وإلا مجرد هذا الإجماع لا يؤخذ به. إجماعا ولقوله تعالى والذين يرمون المحصنات، إلى قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. ولا فرق في القاضي بين الحر والعبد على أصح القولين، ومنهم من الفقهاء من جعل الفرق بين الحر والعبد، حيث الحر يجلد ولكن العبد لا يجلد. ومن سمى أطلق المصنف، يعني ومن هنا نجد المصنف في عبارته أطلق من دون أن يجعل الفرق بين الحر والعبد، قال حد الفرق 80 جلدة للعبد وللحر مطلق بصورة مطلقة. جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 475 المسألة الثانية، الحد الفاس 80 جلدة ذكر كامل مفتري أو أنثى، ويضرب ضربا متوسطا في الشدة لا يلدغ به الضرب في الجنة، ويضرب فوق ثيابه المعتادة ولا يجبر، ويضرب جسده كله إلا الرأس والوجه والمدافير، وعلى رأس لشهر القابض حتى تشتمل شهادته. استكمل المجلد الأول صفحة 262 مسألة 211، حد الفاس 80 جلدة ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. في الهامش يقول تقدم الكلام في وجه ذلك موقعا في شراءة القابض، ولا فرق بين الذكر والأنثى بلا خلاف بين الأصحاب، بل الدعي عليه الإجماع لإطلاق الأدلة. مسألة رقمها 211. المسألة الثانية، ويجلد القاذف بثيابه المعتادة ولا يجرد كما يجرد الزاني، ولا يضرب ضربا شديدا بل حتى يتوقف دون ضرب الزنا، ويشهر القاذف ليجتنب شهادته. طبعا ويشهر يعني أخذ المسألة والفتوى قاطعة بنحو قاطع على أنه يشهر، والحال المسألة اختلافية، منهم من قال بالتشهير ومنهم من قال بعدم التشهير. ويشهر القاذف ليجتنب شهادته. في التكملة في تتمة مسألة 211 يقول ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد، ويقتصر فيه على الضرب المتوسط ولذلك وذلك لعدة روايات منها معتبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب بصدر كله فوق ثيابه. ويشهد القاضي بشهادة شهادته كأنما يسقط من المجتمع، يعني هذا التسقيط اجتماعي، أنه هذا القاضي الذي يكون بذيء اللسان يفتري على الناس ليس له منزلة اجتماعية، فلا تقبل شهادته، ولا بد أن يشهر بين الناس حتى تجتنب شهادته. ويثبت مسألة ثالثة، ويثبت القاضي بشهادة عدلين ذكرين لا بشهادة النساء منفردات. ويثبت القاضي بشهادة عدلين ذكرين لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمات وإن كثرنا. طبعا وإن كثرنا إشارة إلى أن المسألة اختلافية، منهم من قال إذا شهدنا النساء إذا كان بكثرة سواء 10 أو عدد خاص أو من دون عدد، مجرد أن تكون النساء بكثرة فيقبل شهادتهن، ولكن عند الإمامية أنه شهادة النساء لا تقبل لا منفردة ولا منضمة إلا ما ورد به النص. مثلا بالنسبة للزنا ورد النص أنه لو كان منضمات مع الرجال تقبل شهادتهن، ولكن لو كان منفردات لا تقبل. في بعض الموارد تقبل حتى منفردات، ولكن في الحدود مطلقا لا تقبل إلا ما ورد فيه النص. فما نحن فيه لا تقبل ولا تثبت القذف بشهادة عدل بشهادة النساء منفردات ولا منضمات، يعني بعضها مع بعض وإن كثرنا. والإقرار، ويثبت القاضي بالإقرار مرتين من مكلف حر مختار. إذا هذا التقيه هذه القيود يلزم إخراج غير المكلف، يلزم إخراج مكره الذي لم يكن بنحو الاختيار. لذا قال: فلا عبرة بإقرار الصبي لأنه غير مكلف، لا عبرة بإقرار المجنون لأنه غير مكلف، ولا عبرة بإقرار المملوك مطلقا بأقسامه سواء كان مملوكين أو مثلا مدبر أو غير ذلك. وكذلك لا عبرة بالمكره عليه ولو انتفت البينة والإقرار، فلا حد ولا يمين على المنكر. وذلك في تمام كتاب الحدود بهذا المعنى، أنه لا يمين على المنكر. التحرير المجلد الثاني صفحة 475، يثبت القاضي بالإقرار ويعتبر على الأحوط أن يكون، على الأحوط يعتبر أن يكون مرتين، بل لا يخلو من واجب، يعني كأنما في المسألة قوة أن نكون بالإقرار مرتين عند السيد الإمام. ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد. ويثبت أيضا بشهادة الشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات. أما في التكملة المجلد الأول عليكم السلام صفحة 263 مسألة 212، يثبت الفرد بشهادة عدلين بلا خلاف بين الفقهاء لإطلاق أدلة حجية البينة. وأما ثبوته بالإقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، ولكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة. السيد الخوي يختلف عن السيد الإمام في هذه المسألة، تقدم الكلام في ذلك في مبحث القيادة. المسألة الرابعة، وكذا ما يوجب التعذيب لا يثبت مطلق، ما يوجب التعذير من فعل المحرمات لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين أو الإقرار من المكلف الحر المختار بناء على إقرار مرة أو مرتين. ومقتضى العبارة اعتباره مرتين مطلقا، مقتضى عبارة المصنف أنه يعتبر الإقرار اعتبار الإقرار مرتين مطلقا في جميع موارد التعذير. وكذا أطلق غير المصنف، مع أنه تقدم حكمه حكم الإقرار تقدم في اللواط أنه لو أقر دون الأربع، دون الأربع أعم من مرة واحدة أو أكثر، دون الأربع أقل من أربع لو أقل فإنه يعذر، ودون الأربع يشمل الواحد، فيلزم أنه يقع اختلاف بين هذه العبارة وبين العبارة المذكورة فعلا. وكذا ما يوجب التعذير ظاهر أنه الإقرار مرتين في كل ما يوجب التعذير، ومنها هذا المورد وهو اللواط لو أقر دون أربع مرات، مع أنه هذا إشكال على المصنف، مع أنه تقدم حكمه حكم المصنف بتعذير المقر للواتون الأربع على أنه من أقر أربع مرات فإنه يعذر، لا يحد بحد اللواتون ولكن يعذر، ودون الأربع يشمل المرة الواحدة إلا أن يحمل ذلك على المرتين فصاعدا، لا يقال أنه دون الأربع يعني مرتان فصاعدا. وفي الشرائع المحقق نسب اعتبار الإقرار به مرتين إلى قول، يعني وقيل، قال في الشرائع هكذا وقيل أنه يشترط أن يكون الإقرار بمرتين، وهذا قيل مشعرا، يعني حال كوني يشعر كلامه قيل يشعر بتمريضه أن هذا القول مريض سقيم، القول ضعيف، لأنه قيل يدل على أنه قول ضعيف. وفي الشرائع نسب اعتبار الإقرار به مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه ولم نقف على مستند هذا القول، لم نقف على دليل هذا القول، وهو أي حد الفاد مسألة خامسة، وهو أي حد الفاد موروث لكل من يرث المال من ذكر وأنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه الحاد وقبل استيفائه الحق، والعفو عام، يعني وقبل أن يعفو عنه، بمعنى أنه لو عفى له الحق أن يعفو كما سيأتي، فقبل الاستيفاء وقبل العفو لو مات المقذوف فإنه ينتقل إلى الوارث إلا للزوج والزوجة. بالنسبة للزوج والزوجة لا يكون بينهما هذا الانتقال، بمعنى أن الزوج لو قذف ومات فلا ينتقل حق الفاد إلى زوجته وبالعكس. طبعا المسألة اختلافية من حيث الدليل والروايات، ولا بأس أن نذكر منشأ الاختلاف من حيث الروايات، يوجد ارتباط. مولاي الميت عندما نعم السابقين. الإنسان عندما يموت لا يملك شيئا من ماله، طبعا نزل اختلافية على أنه لا يملك مطلقا أو يملك بتملك متزلزل، بناء على أنه لا يملك مطلقا فلا يملك الميت مطلقا، كل ما عنده يرثه الورثة مما عنده حد القذف، باعتبار الحد حد القذف من الحقوق، والإنسان يرث المال كما يرث الحقوق، عندنا حقوق شرعية ومن الحقوق الشرعية حد القذف، فإني كما أرث أبي في ماله أرث أبي في كل ما عنده من الحقوق، حتى الحقوق الاجتماعية أرث، فمن الحقوق الاجتماعية أنه والدي لو كان مخذوفا وتوفي من دون أن يستوفي حقه ومن دون أن يعفو عن القاذف، في هذه الحال لي حق أطالب بشرفي، باعتبار أنه الفاد هو مس الشرف، الفاد مس الشرف، فلي حق أن أطالب بشرفي أنه لماذا أهنت والدي مثلا، لماذا قذفت والدي، فلي هذا الحق. فإذا حد الفاد يورث إلا الزوج والزوجة، يعني لو كان الزوج مقذوف وتوفي فإن الزوجة لا ترثه، لماذا؟ للنصوص الواردة في هذا الباب. أذكر لكم بعض الروايات، كتاب التحرير المجلد الثاني صفحة 476 مسألة 6، حتى القذف موروث إن لم يستوفي المقذوف ولم يعفو عنه، ويرثه من يرث المال ذكورا وأناثا إلا الزوج والزوجة، لكن لا يورث كما يورث المال من التوزيع، بل لكل واحد من الورثة المطالبة به تاما وإن عفى الآخر. في التكملة المجلد الأول يقول صفحة 260، إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، كما أن لهم العفو، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين فعفى أحدهما كان للآخر المطالبة بالحق ولا يسقط بعفوه الأول، بلا خلاف بين الأصحاب، بل الدعي عليه الإجماع، وتدل على ذلك معتبرة عمار الطابقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه إلى آخر الرواية.
المثل السادس، وإذا كان الوارث جماعة فلكل واحد منهم المطالبة، المطالبة به، فإن اتفقوا على اتفاقه فلهم حد واحد، وإن تفرقوا في المطالبة ولو عفى بعضهم لم يسقط عنه الحاجة، لم يسقط عنه شيء، لم يسقط عنه الحد مطلقا، كما لم يسقط عنه بعض الحد بعفو البعض، لم يسقط عنه شيء بعفو البعض، بل للباقين اتفاقه كاملا على ما هو المشهور. نعم.
كانوا عشر وراثين وكلهم طالبة، فمرة واحدة إلى حد.
ويجوز العفو، مثل أخرى، ويجوز العفو من المستحق الواحد والمتعدد بعد الثبوت عند الحاكم الشرعي كما يجوز قبله، ولا اعتراض للحاكم يعترض على هذا العفو. لماذا؟ لأنه حق آدمي تتوقف إقامته، إقامة هذا الحق على مطالبته من قبل أصحاب الحق، ويسقط هذا الحق بعفو صاحب الحق، ولا فرق في ذلك بين قتل الزوج لزوجته وغيره، خلافا للصدوق حيث حتم عليها استيفاؤه، حتم على الزوجة أن تستوفي حقها من الزوج، أن تأخذ حقها من الزوج، وهو قول شاذ لا يؤخذ به. جاءت التكملة يرجى الانتباه، المجلد الأول صفحة 259، عليكم بالمراجعة لأنه بحث لطيف تحت عنوان بقي هنا أمران. الأول أنه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة بين الأصحاب، لأنه من حقوق الناس فأمرها بيدهم وجودا وعدما، ويدل على ذلك إطلاق معتبرتين جماعة المتقدمتين. وصحيح حديث رئيس الكنافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، يعني حد الله لا يعفى عنه إلا الإمام كما مر سابقا. فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام، يعني الناس يعفون عن حقوقهم. أما رواية حمزة بن حمران تدل ضد هذا المعنى، فهذه الرواية لا، حق الناس هم الناس يعفون، الحاكم الشرعي لا يستوفي حق الناس لو عفى الناس، هذا المعنى الذي يريد أن يبين، يراد أن يبين أنه لو عفى الناس عن حقوقهم ليس على الحاكم أنه يجبر ذلك على أنه لا بد أن يستوفي الحق، بخلاف حقوق الله، حقوق الله على الحاكم أن يستوفي وليس له أن يستعفي إلا بناء على رأي سيد الإمام باعتبار أنه الفقيه منزلته منزلة الإمام المعصوم، ولكن الإمام المعصوم له أن يعفو عن حقوق الله، له ذلك باعتبار الآية الشريفة أنه يعطى الإمام هذه الصلاحية، أعطي الإمام هذه الصلاحية أن يعفو عن حقوق الله، له ذلك. على كل إما رواية حمزة بن حمران ضعيفة السنة، لأن حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدح فلا يمكن الاعتماد عليه. الأمر الثاني ما نحن فيه بالنسبة لرأي شيخ الصدوق أنه لا فرق في ذلك بين قصد الزوجة وغيره، على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، نعم نسب إلى الشيخ في كتاب الأخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو الزوجة بعد المرافعة جمعا، لماذا الزوجة لا تعفو؟ جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الصحيحة قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه يعني تعفو الزوجة مثلا عن الزوج؟ يقول الإمام: لا، يرجى الانتباه. قلت أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة، يعني ليس للزوج كرامة، عندما يهين زوجته ويقذف زوجته لا بد يجب على الزوجة أن تستوفي حقها بنحو الوجوب كما يقول الشيخ الصدوق عملا بهذه الرواية. فعليه هذه الرواية الظاهر أنه كلمة لا يعني لا تعفو المرأة، يرجع إلى العفو. قل أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا، يعني لا يحق أن تعفو ولا كرامة للرجل، ظاهر الرواية هذا المعنى. ولكن عند السيد الخوئي بخلاف هذا الظاهر ويدعي الظاهر، سيد حفظه الله يقول جمعا بين هذه الصحيحة وبين ما دل من الروايات المتقدمة على العفو، ولكن يرد عليه أولا أن مقتضى الجمع بينهما على تقدير تمامية دلالة الصحيحة، أن صحيحة دلالة تامة، على بناء على هذا التقدير ليس ذلك، يعني ليس هذا الجمع هو الجمع الصحيح بين الروايات،
بين المطلقات وبين صحيحة محمد بن مسلم. المطلقات تقول مطلقات يجوز العفو، صحيحة محمد بن مسلم يقول الزوجة ليس لها أن تعفو عن الزوج. فالجمع بين الروايات يقول أنه الزوجة لم تعفو دون غيرها، يقول هذا الجمع غير صحيح، بل يقيد إطلاق الروايات السابقة بغير الزوجة كما نسب إلى الصدوق. وثانيا أن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحة عفو الزوجة، صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحة عفو الزوجة، فإن الظاهر من قوله عليه السلام بعد قوله أرأيت إن عفت عنه هي نفي الجل، عندما قال لا يعني لا 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 يجلد، والحال هذا خلاف الظاهر، يعني أرجع كلمة لا إلى الجل. وعندنا في الأصول في المعالم لو كنت تذكرون في المعالم ورد على أنه الاستثناء أو الضمير لو كان له عدة مراجع يرجع إلى الأخير أو يرجع إلى الأول أو يرجع إلى الأول والثاني على خلاف الأخوان، المشهور على أنه يرجع إلى الأخير، يعني رجوع إلى الأخير ما هو متفق عليه، هذا هو الظاهر. طبعا نحن في كلمة لا يرجع إلى العافو، أرأيت إن عفت عنه؟ قال الإمام لا يعني لا تعفو عنه، هذا الظاهر، لا أنه كلمة لا يرجع على عبارة قبل أرأيت وهو عبارة الجلد أنه يجلد. على كل كلمة لا بعد قولي أرأيت إن عفت عنه هي نفي الجلد لا نفي العفو. وعلى تقدير التنزل على عن هذا وتسكين أنه لا ظهور لها في ذلك شبهة في أنها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضا دليل مجملة الرواية فلا أثر لها، لأن الرواية لا كانت مجملة لا يصب بها فلا أثر لها عندئذ، فالمرجع هو الإطلاقات المتقدمة ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة وغير الزوجة، يعني لم يأخذ بهذه الصحيح. ويقتل مسألة ويقتل القادس في المرة الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا على ما هو المشهور خلافا لابن إدريس حيث حكم بقتله في المرة الثالثة كغير القادس من أصحاب الكبائر وقد تقدم الكلام فيه. طبعا في التكملة في التحريف جاء بهذا المعنى أيضا أنه المسألة الرابعة صفحة 476 إذا ثبت الحد على القادس لا يسقط عنه إلا مثلا ثلاثة، لو تكرر الحد بالتكرر الثالث فالأحوط أن يقتل فالأحوط، ظهر الأحوط وجوبي بس بداية المثلة، فالأحوط أن يقتل في الرابعة. ولو حدث فحده فقال إن الذي قلته حق، يعني ما قلته سابقا بعد الحد يقول ما قلته سابقا هو حق، وجب في الثاني التعزير. طبعا في الرواية أنه لا يحد مرة ثانية ولكن السيد يستدل على أنه يعذب دون الحد، وجب في الثاني التعزير. ولو قذف شخصا بسبب واحد عشر مرات بأن قال أنت ظالم وكرره ليس عليه إلا حد واحد، ولو تعدد المخذوف يتعدد الحد، ولو تعدد المخذوف به بأن قال أنت ظالم وأنت لائق تفي تكرر الحد إشكال، والأقرب التكرار. حدثني المجلد الأول صفحة 261 مثلا 200 إذا تكرر الحد بتكرر القذف قتل القادس في الثالثة، قتل على نحو القاطع، يعني يقول السيد الطوي أنه يقتل في الثالثة لصحيحة يونس المتقدمة، ولا دليل على خلافها في المقام. وما قيل جواب للذين يقولون أنه يقتل في الرابعة، يعني جواب المشهور خلافة للمشهور، وما قيل أنه يقتل في الرابعة لم يظهر وجهه إلا لأجل إلحاقه بالزنا، على أنه يلحق بالزنا، كيف الزنا يقتل في الرابعة؟ كذلك في الصدر يقتل في الرابعة، لم يظهر وجهه إلا لأجل الحاقه بالزنا من هذه الناحية، وهو قياس لا نقول به. نعم مسألة 200 ويقتل القادس في الرابعة لو تكرر حتى ثلاثة. مسألة ولو تكرر ولا فرق بين اتحاد المقذوف وتعدد المقذوف هنا، ولو تكرر القاذف لواحد قبل الحاد فواحد، لو تكرر القاذف لواحد كأنما لشخص واحد أو لا قذف واحد كما قال السيد الإمام على أنه عشر مرات قال له أنت زاني
من دون أن يقام عليه الحد في المرة الأولى أو المرة الثانية. لو متكررا قال أنت زانٍ فعليه حد واحد، ولو تكرر قال لواحدين قبل الحد فحد واحد، ولو تعدد المقدور تعدد الحد، مثلا قذف زيد وعامر في هذه الحالة يتعدد الحد مطلقا إلا مع اتحاد الصيغة، قال أنتم زناس وهذا المعنى مرة سابقا، أنتم زناس عليه حد واحد. طبعا عند مطالبة الجميع، لو طالب الجميع فعليه حد واحد. مثلا ويسقط الحاد بتصديق المخذوف، يسقط الحاد بأربعة، أربع طرق عندنا لإسقاط الحاد. أولا لو صدق المخذوف ذلك عندما يخذف المخذوف يقر على نفسه، مثلا القاذف يقول أنت زاني والمخذوف يقول صح، يعترف ويقر ويصدق هذا المعنى. طبعا لو قالها أربع مرات، لو قالها أربع مرات فإنه يلزم سقوط الحاد عن القاذف، ويسقط الحاد بتصديق المخذوف على ما نسبه إليه من الموجب للحاد كالزنا في اللواط وما شابه ذلك، ويسقط بالبينة أيضا على وقوعه منه، لو قامت البينة أنه هذا الفعل وقع من المخذوف، على وقوع الفعل من المخذوف، ويسقط بالعفو أيضا أي عفو المخذوف عن القاذف. أما بالنسبة إلى الزوج والزوجة ويسقط بلعان الزوجة لو كان القذف للزوجة، وسقوط الحاد في الأربعة لا كلام فيه، في هذه المواد الأربعة لا كلام فيه، لكن هل يسقط مع ذلك التعزير؟ الحاد يسقط بلا إشكال، ولكن التعزير يسقط أو لا يسقط؟ يحتمل الأمران، يحتمله يعني يحتمله السقوط خصوصا في الأخيرين. لماذا؟ لأن الواجب هو الحاد، إنما وجب على القاذف الحاد، وعندما يسقط الحد إذا نشك على أن في الأمر الزائد هل هناك شيء أو لا، عند الشك حيث لا دليل الأصل عدم ثبوت شيء زائد. نعم كيف؟ لو اتهم الزوجة على أن هذا الولد ليس ولدك مثلا، هذا الولد ليس مني، هذا الولد ليس مني إنما من غيري، اتهم الزوجة يعني اتهمها بالزنا، يعني بعبارة أخرى أنت زانية. لو قال أنت زانية فهنا الزوجة لها حق اللعان، تذهب إلى الحاكم الشرعي وتلاعن الزوج حيث تقسم أربع مرات أنه إن كان هذا مثلا صادقا فلعنة الله علي، وإن كان كاذبا فعليه اللعنة، أربع مرات كتاب اللعان إن شاء الله يأتينا برحمة التفسير. أربع مرات لو لاعنت الزوج في هذه الحالة يسقط حد القاذف. يحتمل السقوط خصوصا في الأخيرين، لأن الواجب هو الحد وقد سقط شرعا، والآصل عندما نشك في الزائد والآصل عدم وجود غير الحاد يعني الزائد، ويحتمل ثبوت التعزير في الأولين لأن قيام البينة والإقرار في الأولين يعني تصديق المخذوف والبينة، لأن قيام البينة والإقرار بالموجب لا يجوز القذف، ليس معنى أنه كل من أقر إذن يجوز لكل واحد أن يقذف الآخرين، لماذا؟ لأنهم يعترفون بهذه المعاصي، ما عندنا يعني لن توجد هناك صلاحية على أنه كل شخص له حق القذف، له حق قذف الآخرين بمجرد اعترافهم بالذنوب أو إقامة البينة، لأنه يلزم تفسخ المجتمع ونزاهة المجتمع الإسلامي. على كل لأن قيام البينة والإقرار بالموجب لا يجوز القاذف لما تقدم من تحريم القاذف مطلقا سواء كان كاذبا أو صادقا، وثبوت التعزير به للمتظاهر بالزنا أنه حتى المتظاهر بالزنا لو قذفه فإنه يعذر القاذف، فإذا سقط الحاد بقي التعزير على فعل المحرم وهو القاذف. وفي الجميع يعني يحتمل أنه لا في جميع الموارد الأربعة، وفي الجميع لأن العفو عن الحاد لا يستلزم العفو عن التعزير، افرض عفا عن الحاد لكن هل معنى ذلك أنه يعفو عن التعزير أيضا؟ لا يستلزم ذلك، ليس بينهما ملازمة شرعية، لأن العفو عن الحاد لا يستلزم العفو عن التعزير. وكذا اللعان، لأنه اللعان بمنزلة إقامة البينة على الزنا. مسألة: ولو قذف المملوك فالتعذير له، لو قذف المملوك التعذير للمملوك أو تعذير المولى، الحق أنه تعذير حق للمملوك، فالتعذير له لا للمولى. فإن عفا لم يقل لمولاه المطالبة. إذا عفى المملوك ليس للمولى أن يطالب بالفاس، كما أنه لو طالب فليس لمولاه العافو ولكن يرث المولى تعذير عبده. لماذا؟ عبده وأبته طبعا. لماذا؟ لأنه لو مات المقذوف بعد قذفه فإنه يرثه ورثة المقذوف، والمولى يرث العاد ويرث الأمة لما تقدم من أن الحد يورث والمولى وارث مملوكه. طبعا في التحريض والتكملة لم يتعرض إلى هذه المسألة باعتبار هذه المسألة مسألة نادرة، لا يوجد عندنا عبد ولا أمة. ولا يعذر الكفار لو تنابزوا بالألقاب. الكافر لو تنابز بالألقاب أو عير مثلا كافرا آخر، يا ترى يعذر أو لا يعذر؟ لا يعذر إلا مع وقوع الفتنة. ولا يعذر الكفار لو تنامزوا بالإلقاب، أي تداعوا بألقاب الذم، مثلا يا أحمق يا كسيس، مثلا كافر يقول لآخر، يهودي يقول لنصراني، أو عير بعضهم بعضا بالأمراض من العور، يا أعور يا أعرج وغيرهما مثلا. وإن كان المسلم يستحق بها التعذير، المسلم لو عير مسلما آخر بمثل هذه الكلمات يستحق التعذير، ولكن الكافر مع الكافر لا يستحق إلا مع خوف وقوع الفتنة بترك تعذيرهم على ذلك، فيعذرون حتما وقطعا للفتنة. حتما معنى القطع، قطعا للفتنة، طبعا يعذرون بما يراه الحاكم. مسألة: ولا يزداد إذا كان يجرح مشاعر، نعم لا يجرح، يؤذي طرف المقابل لا يجرح،
أو أعرض حتى كان العرض
لا الأعور باعتبار مرض العين، يعني أعور العين الآن متبادر عند العرف، مثلا يقال يلا روح يا أعور يا كبتي، لو كان أعور في السماء لفسد في السماء مثلا. في هذه الحالة هذه إهانة، فإذا مسلم يقول المسلم بشكل عليه تعزيز مولاي، مسلم يجب أن يرديه، المؤمن ملجم، مؤمن ملجم ما لحق أي كلمة يخرج من فمه إلا مع خوف وقوع الفتنة بترك تعذيرهم على ذلك، فيعذرون حتما لها بما يراه الحاكم. ولا يزاد في تأديب الصبي على 10 أسواط، وكذا المملوك، الصبي والمملوك في أدبان، فلا يزاد في التأديب على 10 أسواط سواء كان التأديب لقذف أم غيره. لا يزاد، هاي لا كلمة نهي، النهي هل هو نهي تحريمي أو نهي تنزيهي، يعني نهي كراهتي. وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من قال ظاهر النهي التحريمي يعني يحرم أن يزاد على 10، ومنهم من قال نهي كراهتي يكره أن يزاد على 10، وإلا أعطينا للحاكم هذا الحق أنه بما يراه من مصلحة يضرب الصبي. وهل النهي عن الزائد عن 10 على وجه التحريم، يعني هذا النهي على وجه الحرمة أم الكراهة؟ ظاهره الأول يعني على وجه الحرمة، لكن الأقوى الثاني. لماذا؟ للآخر، لأنهم نشك هل هو بنحو التحريم أو لا، الأصل عدم التحريم، ولأن تقدير الوجه الثاني، ولأن تقدير التعذير إلى ما يراه الحاكم من مصلحة 10 فما فوق دون الحد. ويعذر كل من ترك واجبا أو فعل محرما قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيعذر بما يراه الحاكم. ففي الحر لا يبلغ حد الحر، أي مطلق حده، فلا يبلغ أقل الحد بالنسبة للحر عبارة عن 75
وهو حد القيادة كما مر سابقا، فلا يبلغ أقل الحد وهو 75. نعم لو كان المحرم من جنس ما يوجب حدا مخصوصا كمقدمات الزنا، بناء على أن مقدمات الزنا حكمها حكم الزنا حيث يجدد الإنسان أيضا بمقدمات الزنا كالتقبيل والتسهيل وما شابه، فالمعتبر في حد الزنا يعني يضرب إلى مقدار حد الزنا إلى 100 جلدة. وكالقاذف بما لا يوجب الحد فالمعتبر في حد القاذف يعني 79 ظاهرا باعتبار حد القاذف. نعم
التقبيل
والتسخير يحذى في التقبيل فيما إذا لم يقع في الزنا، ولكن إذا وقع في الزنا فإنه يحذى في هذه مقدمات الزنا، فيقول لك مقدمات الزنا يعني وقع الزنا منه في هذه الحالة يحذى بحد الزنا. وكالقاذف بما لا يجب الحد المعتبر في حد القاذف. وفي تعزير العبد ما يعني يعذر العبد ما دام لم يبلغ حده كما ذكرناه. مسألة ومسألة مهمة جدا، أذكر لكم مطلع المسألة والبقية غدا. وثاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل رأسا، ويجوز قتله لكل من اطلع عليه. طبعا بعض العلماء يقول يجوز قتله لمن سمعه، أما الشارع يقول لكل من اطلع عليه، يعني سواء سمعه او لا اخبره، مثلا اخبرته البينة لذلك يجوز ايضا. نعم لا يكفي شهادة البينة، لو شهدت البينة انه فلان سب النبي يجوز لي ان اقتله حتى لا يحتاج ان ارجع الى الحاكم الشرعي، ويجوز قتله لكل من اطلع عليه ولو من غير اذن الامام او الحاكم، طبعا بشرط ما لم يخف القاتل على نفسه او يخف على ماله او على مؤمن نفسا او مالا، والا فينتهي الجواز للضرر لانه يلزم الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام. اما روايات سب النبي بالخصوص انه يقتل الساق، الروايات نذكرها غدا، اذكر لكم فقط ما جاء في التحرير والتكمله من باب تعميم المنفعه. جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 476، من سب النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه ومعه لا يجوز. في التكملة المجلد الأول صفحة 264 مسألة 214، يجب قاتل من سب النبي على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير. طبعا بالنسبة إلى المال سيأتينا إن شاء الله، لأن المال الخطير المال مطلقا أو المال الخطير مثل الثلاثية بعد السيد المال الخطير. الآن كلامنا في الحاد أنه يحاد أو لا يحاد، في الثالث أنه يقتل أو لا يقتل. الكفر معنى آخر، هذاك معنى آخر، هذاك بعد آخر، ويلحق به سب الأئمة عليهم السلام وسب فاطمة الزهراء عليه السلام، ولا يحتاج قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي. أما وجه إلحاق الأئمة وفاطمة الزهراء بالنبي سنذكر ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.